الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من نعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، ومنها قراءتنا لهذا الكتاب، هذه الرسالة، وهي شرح شروط الصلاة وأركانها وواجباتها. الشرح للشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر، حمد الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. وأصل الرسالة للشيخ السام مجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ونحن في ليلة الجمعة، ليلة الثامن من رجب لعام 32 و400 ألف، الموافق ليلة العاشر من الشهر السادس لعام 11 و2000، وقد وقفنا على حكم التسمية في الوضوء. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: حكم التسمية في الوضوء. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله وواجبه التسمية مع الذكر، هذا أحد الأقوال في المسألة، وهو رواية عن الإمام أحمد، وممن قال به الحسن وإسحاق. والقول الثاني،
القول الأول ما هو إذن؟ وجوب التسمية مع الذكر، يعني في حق من ذكر أن يسمي عند الوضوء فيجب عليه أن يسمي. والتسمية غير البسملة، البسملة اسم لبسم الله الرحمن الرحيم، أما التسمية لقول بسم الله. طيب، هذا قول بأن التسمية اللي هي بسم الله لمن كان ذاكرا مع الذكر، يعني وهو متذكر، أنه تجب عليه. القول الثاني،
والقول الثاني أن التسمية مستحبة، وهو قول جمهور العلماء وإحدى روايتين عن الإمام أحمد، ذكر ذلك في المغني. وقد ورد في التسمية في الوضوء حديث: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، أخرجه أبو داود وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه. وذكر الشيخ الألباني أنه حسن، وقال: وقد قواه الحافظ المنذري والعسقلاني وحسنه ابن الصلاح وابن كثير والعراقي، منظر الجواء الغليظ. واختيار الشيخ القول بالوجوب مع الذكر فيه الاعتياض والخروج من الخلاف، ونظير ذلك من قال ما قاله رحمه الله في أدب المشي إلى الصلاة: وتجزئ تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع لفعل زيد بن ثابت وابن عمر، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة، وإتيانه بهما أفضل خروجا من خلاف من أوجبه.
طيب، الشيخ ذكر في هذه المسألة، الشارح ذكر قولين. القول الأول وجوب التسمية على الوضوء مع الذكر، يعني في حال الإنسان ذاكر فيسمي. وقوله مع الذكر يعني إذا كان ناسيا تسقط عنه، حتى لو انتهى الوضوء ثم تذكر أنه لم يسمي فلا يلزمه، لأن الواجب مع الذكر عند المؤلف عند الحنابلة، قول في مذهب الإمام أحمد. طبعا كونهم أوجبوه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وكونهم قالوا مع الذكر، قال لأن الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وفي الحقيقة أن الواجب لو نسيه الإنسان يأتي به، لو كان واجبا إذن ونسيه ماذا يفعل؟ يأتي به. فلماذا أسقطوه عند النسيان؟ نعم، الناس لا إثم عليه لأنه نسي، لكن إذا تذكر يأتي بما نسي، أو إن كان هناك ما يجبره يأتي به، كما لو نسي الجلوس التشهد الأول والتشهد الأول، أو نسي التشهد الأول والجلوس له، فإنه يجبر ذلك بأن يزد السجدتين للسهو، لكن لأنه نسي يسقط عنه لا يسقط. كما لو أن على إنسان دين لفلان فنسي أن يؤدي الدين، ثم تذكر أنه ما أدى الدين الذي عليه، ماذا يجب عليه؟ نسيت. طيب، كنت موعدني تعطيني الأسبوع، والله نسيت عفى الله عنك أنك ناسي، لكن ما يعني أنك نسيت أنك إيش ما تعطيني، نسيت الموعد، لا حرج عليك. فالنسيان أمر وارد، وقد قال الله عز ربنا: لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله: قد فعلت، لكن تؤدي ما نسيت. فالقول بأنه واجب مع الذكر هكذا استدلوا له، قال لأن النسيان مرفوع، مرفوع الاسم لكن يبقى إن كان واجبا أن تأتي به. طيب القول الثاني أنه مستحب. كيف مستحب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه؟ صح، يقول لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وانت تقول الاستحباب، فإن ظاهر الحديث ماذا يدل على ماذا؟ لا يدل على الوجوب فحسب، بل يدل على الشرطية، وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له. ما رأيكم بقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له؟ هل معنى أن الوضوء مستحب، أو المعنى أن الوضوء واجب، أو المعنى بأن الوضوء شرط؟ الشرط معناه إيش؟ ما يلزم من عدمه العدم، إذا عدم الشرط معناه المشروط، فظاهر الحديث يدل على الشرطية، ظاهر الحديث يدل على الشرطية، فكيف تقوم بالاستحباب؟ طيب توجيه هذا الذي جعل يقوم بالاستحباب، قال أن هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح، فقلنا بالاستحباب من باب الاحتياط، يعني فيما لو صح الحديث فيستحب، لكن حديث فيه قيل وقال من حيث الصحة، حتى أن بعض العلم يحسنه بطرق، والإمام أحمد يقول لا يصح في هذا الباب شيء، يعني من الحديث في وجوب التسمية في هذا الحديث الذي ورد وبعض العلم يحسنه، فعلى فرض إذا تحسن الحديث لا يصل لدرجة إيش؟ الوجوب، فضلا يدل على درجة الشرطية، وإنما فلنقول أنه مستحب، وهذه يتبع بعض الفقهاء أن الحديث إذا لم يصح فيقول بالاستحباب على ما دل عليه الحكم من باب الاحتياط. لكن هناك أمر آخر يقوي توجيه الحديث من دلالته على الشرطية أو على الوجوب إلى الاستحباب، وهو قال الحديث الأكثر ثبوتا وأكثر ورودا في بيان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم المشهور عن كبار الصحابة، مثل عثمان، عثمان قرأناه في الدرس الماضي، حديث عثمان الخليفة الراشد لما توضأ دعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل وجهه، صح، مضمض واستنشق ثم غسل يديه مع المرفقين ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه، هذا أراد أن يتوضأ لهم وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، فمعقول أنه يريد أن يشرح للناس وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، يشرح للناس وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ويهمل شرطا من شروطه أو واجب من واجباته؟ كان أول ما يأتي به إيش يقول إيش؟ بسم الله ثم غسل يديه ثم غسل وجهه، صح؟ لكن قالوا هذا صحابي كبير خليفة راشد يتقصد أن يشرح لنا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ويترك البسملة، عفوا يترك التسمية. وعبد الله بن زيد في الصحيحين أيضا وهو صح من هذا الحديث قيل له كيف كان يتوضأ النبي عليه الصلاة والسلام، يعني سألوه سؤال في هذه المسألة، فيأتي ويدعو بإناء من صفر ويتوضأ ولم يذكر التسمية، البسملة، التسمية عفوا، لم يذكر إيش؟ التسمية. قال لو كانت التسمية واجبة ما كان ليهملها عبد الله بن زيد وهو يسأل عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث الصحيحين، بينما هذا الحديث يعني ذكره بعض أهل السنن وحسنه بعض أهل العلم ولا يبلغ درجة حتى أن يكون صحيحا، فلا نستطيع بمثل هذا الحديث أن نقول أن الناس آثمون إذا تركوا التسمية، وأن الوضوء ناقص، وإذا قيل بالشرطية أن الوضوء باطل، صعبة جدا، فلنقل من باب الاحتياط أن التسمية على الوضوء إيش؟ مستحبة. طيب كلام جميل هذا ولا لا؟ شو رأيكم؟ وجيه الكلام، صحابة كبار نقل وضوء لم يذكر التسمية، لكن كيف تفعل بهذا الحديث بهذا اللفظ لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه حتى يتوافق مع ما قررته؟ قالوا النفي ليس على كل حال يراد به نفي الوجود أو نفي الصحة أو نفي الوجوب، أحيانا يطلق ربنا في إيش؟ الكمال المستحب. إذا قيل لا رجل في الدار نفي للوجود، يعني ما يوجد رجل، صح؟ إذا قيل لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله، نفي للوجود، صح؟ لا يوجد إله حق إلا الله، صح؟ لكن أحيانا النفي لا يراد به أنه نفي للوجود، لا يوجد الشيء الفلاني، وإنما يراد به أنه غير صحيح، أنه باطل، كفي الحديث لا صلاة بغير طهور. ايش معنى بغير طهور؟ يعني الصلاة باطلة، لأن ممكن واحد يقوم يصلي بغير طهور، في صلاة ولا ما في صلاة؟ في صلاة، لكن إذا ما معنى لا صلاة، معنى موجود الصلاة بغير طهور، يعني لا صلاة صحيحة بغير طهور، فيكون حينئذ نفي للصحة، نفي للصحة. إذا لم يستقم الكلام في نفي الصحة فممكن نحمله على ماذا؟ على نفي الكمال، يعني لا صلاة، لا وضوء عفوا، لا وضوء كامل لمن لم يذكر اسم الله عليه، لمن لم يذكر اسم الله عليه. لكن لابد من هذه المراحل. أولا نشوف، ننظر في الكلام، إذا استقام على نفي الوجود عملناه على نفي الوجود، إذا كان يوجد لكن لا يصح حملناه على نفي الصحة، إذا كان يوجد ويصح إذا نحمله على إيش؟ نفي كمال، نفي الكمال. وهذا الكمال قد يكون كمال واجب وقد يكون كمال مستحب. إذا كان المقصود لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، يعني لا وضوء إيش؟ كامل كمال مستحب إذا لم يذكر اسم الله عليه. لكن هل الأحوط أنك تسمي أحوط أو ليس بأحوط؟ أحوط. لما؟ لأنك لو سميت وتوضأت الكل يقول أن وضوءك صحيح، لكن إذا توضأت ولم تسمي فمن أهل العلم أن يقول وضوءك صحيح الذي يقول أنها مستحبة، ومنهم أن يقول أن وضوءك غير صحيح لأنها واجبة. إذا مما أن المسألة يمكن أن صح وضوءي أو لا يصح وضوءي، وإذا ما صح وضوءي لن تصح صلاتي. إذا الأحوط ماذا؟ الأحوط أني أقول بسم الله ولا أتركها ما دمت أنا إيش ذاكر. لو واحد بدأ بالوضوء نص الوضوء تذكر أنه لم يسمي، يسمي يستأنف الوضوء ولا يسمي نص الوضوء يكمل؟ يقول الشيخ ابن باز رحمة الله عليه يسمي نص الوضوء يكمل، يقول كالذي يأكل ما سمى بالبداية، نص الأكل ذكر يقول بسم الله ويكمل، وفي حديث أنه يقول بسم الله على أوله وآخره. طيب الشيخ يقول أن الشيخ محمد بن الوهاب قال أنه واجبة من باب الاحتياط، مثل قال كما أنه قال وتجزء تكبيرة حرام عن تكبيرة الركوع، يعني من جاء متأخرا على الركوع وجد الإمام راكعا ويريد أن يركع فإنه يكبر الله أكبر تكبيرة الحرام ليدخل في الصلاة، ثم تكبيرة ثانية الله أكبر لينتقل من القيام إلى الركوع. لو كبر تكبيرة واحدة الله أكبر وركع يجزئه، لكن بشرط أن ينويها ماذا؟ تكبيرة إحرام. إذا دخل على طول تكبيرة ركوع يعني لحد الآن لم تنعقد صلاته، لأن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة. الأحوط هنا ماذا يفعل؟ أن يكبر ماذا؟ تكبيرتين، لأن إذا كبر تكبيرتين لن ينكر عليه أحد، لكن لو كبر تكبيرة واحدة لقال بعضهم هل هي تكبيرة إحرام ولا تكبيرة انتقال؟ إذا تكبيرة إحرام صحيح تصح صلاتك، صلاتك صحيحة، وإذا تكبيرة انتقال لا تصح صلاتك. وبعضهم يقول إذا تكبيرة إحرام واحدة تجزئ، لكن لو كبرت تكبيرتين الأولى تكبيرة كله معاي إحرام، والثانية انتقال فخرجت منها، ما في أحد يقول لا والله أنت قصرت، واضح؟ طيب.
قال رحمه الله تعالى نواقض الوضوء قوله ونواقض الوضوء ثمانية خارج من السبيلين.
يقال نواقض الوضوء ويقال مبطلات الوضوء، يعني الأشياء التي يبطل بها الوضوء أو ينتقض بها الوضوء فيما لو حدث شيء منها. نعم.
قوله والباطل وضوء ثمانية: الخارج من السبيلين، والخارج الفاحش النجس من الجسد، وزوال العقل، ومس المرأة بشهوة، ومس الفرج باليد قبلا كان أو دورا، وأكل لحم الجزور، وتغسيل الميت، والردة عن الإسلام، أعاذنا الله من ذلك.
نعم.
قال الشارح حفظه الله تعالى: أول نواقض الوضوء الخارج من السبيلين، وهو كل خارج
السبيل معناه الطريق، ويراد بالسبيل هنا ماذا؟ القبل والدبر، فهو طريق لخروج الفضلات، القبل والدبر. نعم.
وهو كل خارج منهما من غائط أو بول أو ريح أو دم أو مني أو مدي أو غير ذلك،
كل هذه الأشياء التي تخرج من الإنسان من أحد السبيلين، سواء بول أو ريح أو دم أو مني أو مذي أو غير ذلك، غير ذلك ولد يخرج من المرأة، غير ذلك دود يخرج من الإنسان، خرز، واحد ابتلع خرز ها وما ينهضم خرز فخرجت كما ابتلعها ها انتقضوه، عملة أطفال يبلع العملة ها، وعدت راح الطبيب قال خلاص مثل ما دخلت تطلع إن شاء الله، لا تخافوا لا تخافوا ما راح تنهضم تطلع، يعني إذا دخلت 50 متر ما تطلع 100، تطلع 50 ما تنهضم زين، ولا تطلع 20 انهضمت، لا تطلع مثل ما هي، لكن تنقض ولا تنقض؟ تنقض، لأن قال كل ما خرج من السبيلين، واضح؟ لكن يستثنى من ذلك ماذا؟ إذا خرجت إفرازات من المرأة من الرحم لا من المثانة، فهذه خاصة النساء الحوامل قد يأخذ منهن إيش بكثرة، وفي ذاك مشقة لقلنا ينتقل الوضوء وعيد الوضوء وعيد الوضوء، فالصحيح أن هذه إفرازات كالعرق، لو خرج من الإنسان لا ينقض الوضوء، ولو خرج من أحد السبيلين لكنه ليس بناقض. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ما خرج من السبيلين فهو ناقض ها، وإنما الفقهاء بلوروا هذا فاقتصروا فقالوا ما خرج من السبيلين، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم نص على يعني مثلا البول والغائط ونحو ذلك. طيب والريح الدليل؟
قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه.
سئل أبو هريرة رضي الله عنه وهو راوي الحديث: ما الحدث إذا لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ما الحدث؟ قال: فساء أو ضراط، ومن باب أولى لو خرج منه غائط، إذا كان فسان أو ضراط ينقض الوضوء يعتبر حدث، ولا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فهذا دل على إيش؟ على أن ما خرج من السبيلين فهو ناقض الوضوء. الناقض الثاني؟
والثاني الخارج الفاحش النجس من الجسد.
طيب من الأدلة أيضا على على أن الخروج من السبيلين ناقض الوضوء، قال الله سبحانه وتعالى: وجاء أحد منكم من الغائط. الغائط اسم المكان المنخفض يقصدون بالليل لقضاء الحاجة، ثم كناية سموا الفضة الخارج من الإنسان غائطا، الغائط أصلا إيش؟ اسم للمكان، فكناية يسمون الفضة غائط، واضح؟ والغائط أصلا تسمية للمكان المنخفض الذي كان يقصدونه ليلا، خاصة النساء ما كان الأطعمة المتوفرة الطلبات الخارجية والمطاعم، فيذهبنا لقضاء الحاجة من ليل إلى ليل مرة بالـ24 ساعة، فلما نزل قول الله عز وقرنا في بيوتكن تحرجنا أن يخرجنا حتى إلى الغائط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث صحيح البخاري قال: أذن للنساء في قضاء حوائجهن وإلا كنا لا يخرجن تزام امتثالا لأمر الله عز وقرنا في بيوتكن. طيب كمل.
اختلف العلماء في الدم الخارج من غير السبيلين،
الثاني الخارج الفاحش النجس من الجسد، لاحظ خارج فاحش يعني كثير، كيف نعرف ان هذا فاحش او ليس بفاحش؟ حسب ايش؟ عرف الناس، يعني لو طفل طاح وطلع منه دم الدم كثير ولا قليل؟ اذا شيء بسيط يقول لا شيء يسير، واذا لا الدم سال وكذا وقام ينقط ها لا والله طلع منه دم كثره، فاحش وغير فاحش هذا باعتبار ايش؟ باعتبار عرف الناس، واضح؟ النجس احترازا مما يخرج ولو كثيرا فاحشا لكن ليس بنجس، مثل العرق، في ناس يعرق بكثرة بكثرة، ها، لكن هذا خارج من الجسد وليس بنجس فليس ناقضا. إذا لما قال فاحش احترازا من القليل، ولما قال نجس احترازا من غير نجس الطاهر، واضح؟ اختلف العلماء،
اختلف العلماء في الدم الخارج من غير السبيلين هل ينقض الوضوء أو لا. وقد ذهب بعض أهل العلم
طبعا إذا خرج الدم من السبيلين أو من أحد السبيلين فهو ناقض، لكن اختلفوا فيما لو خرج من غير السبيلين، من اليد، من الرجل، من الأنف، من اللثة، من الرأس، خرج الدم، اختلف العلماء هل ينقض أو لا ينقض. نعم.
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى عدم نقض الوضوء به لأنه لم يثبت في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا ما ذهب إليه بعض أهل العلم، أنه لا إيش إلى عدم نقض الوضوء به، يعني لا ينقض مطلقا. لو إنسان سال منه لتر، لتران من الدم لا ينقض الوضوء. لما؟ ما في دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيش أن خروج الدم من البدن من غير السبيلين ناقض الوضوء، ما في دليل. والأصل إذا ثبت الطهارة بدليل الشرعي لا تنتقض إلا بدليل شرعي، ولا دليل شرعي يدل على خروج الدم ناقض الوضوء. نعم.
وذهب بعض أهل العلم إلى حصول النقض بما كان كثيرا فاحشا منه، وقد جاء ذلك عن بعض الصحابة والتابعين، وهو الذي اختاره الشيخ رحمه الله هنا، وهو أخذ بما فيه الاحتياط والخروج من الخلاف. انظر المغني ومجموع فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وفتاوى اللجنة الدائمة.
هذا ما يذكر الشيخ ابن باز رحمه الله عليه، أن إذا خرج الدم فاحشا كثيرا فهو ناقض الوضوء. طيب لماذا ينقض الوضوء؟ من أهل العلم منهم الشيخ ابن عثيمين يقول ما ينقض الوضوء ولو كان كثيرا، قال ولو كان كثيرا، لماذا أصلا ينقض الوضوء؟ إذا في دليل شرعي أن خروج الدم ينقض الوضوء قلنا به، لكن ما في دليل شرعي، ها، فلا نلزم الناس ولا نلزم أنفسنا بعيش بأن مثل ما خرج الدم نقض الوضوء. الذين قالوا ينقض الوضوء قال أنه خرج من داخل البدن، فمثله مثل ماذا؟ البول والغائط، يخرج إذن ينقض. قالوا هذا العرق والدموع والمخاط والصديد، فمنه ما يخرج من الأنف، ومنه ما يخرج من الفم، ومنه ما يخرج من الأذن، ومنه يخرج العين، ومنه ما يخرج من سائر البدن العرق، كله خارج ومع ذلك ليس ناقضا. فكيف قلتم بأن ما كان خارجا فهو ناقض؟ هذه أشياء خارجة وبالإجماع غير ناقض. قالوا نحن لا نلحق الدم الخارج من البدن بالبول الذي حتى قليله نجس وناقض، ولا نلحقه بالعرق الذي طاهر وليس بناقض قليله وكثيره. نتوسط، إن كان كثيرا فاحشا ألحقناه بالناقض النجس كالبول، وإن كان قليلا يسيرا ألحقناه بالطاهر غير بالطاهر، يعني نجس غير ناقض، لأن طاهر وغير ناقض اللي هو العرق. قالوا ردوا عليهم قال هذا ما في دليل التفريق بين القليل والكثير، إما ناقض أو ليس بناقض، وإما نجس وإما طاهر، فالبول قليله وكثيره ناقض ونجس، والعرق قليله وكثيره طاهر وغير ناقض. وما كان ربك نسيا، الله ما ينسى، لو كان هذا بين هذا وهذا أو الفاحش منه غير القليل منه لذكر الله ذلك ورسوله صلى الله عليه وسلم. مع ذلك الصحابة كانوا حتى يقاتلون المشركين ويذبحون الذبائح، وسيوف تقطر من دماء المشركين، وجراحات تنزف، ويصلون ويكملون صلاتهم وما علم من أحد إيش من يقول بأن القليل والكثير. فلذلك شيخنا عثيمين رحمة الله عليه يرجح وبقوة بأن الدم الخارج من الإنسان غير دم الحي غير الدم الخارج من السبيلين ها طاهر وغير ناقض. لو قال أنا أريد احتياطا بما أن نزف مني دم خليني إيش أتوضأ احتار جزاك الله نزع احتياطا ممكن ولا في إشكال عليك واضح. طيب
الثالث زوال العقل ينقض الوضوء ينتقد الوضوء بزوال العقل بجنون أو سكر أو إغماء أو نوم مستغرق. أما إذا كان النوم نعاسا لا يذهب معه الإحساس كأن يكون جالسا أو قائما فحصل له نعاس فخفق رأسه ثم تنبه فإن ذلك لا ينقض الوضوء. فقد روى مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. ولفظه عند أبي داود كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. وهذا يدل على أن زوال العقل ليس حدثا بل هو مظنة للحدث. ويدل لذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم صكاء السهل عينان فمن نام فليتوضأ. رواه أبو داود عن علي رضي الله عنه وسنده حسن. منظر الرواة الغريب وقد نقل تحسينه عن النووي والمدري وابن الصلاح.
طيب زوال العقل ناقض الوضوء لأن الإنسان إذا زال عقله لا يشعر بنفسه فيما لو خرج منه ريح صح؟ فلو خرج الريح ينقض الوضوء. طيب هذا عقل ليس معه ما يشعر بنفسه فقد ينقض الوضوء ينتقض وضوءه ولا يعلم. فنزلوا المظنة مكان المأنة. إيش المظنة وإيش المأنة؟ المظنة من كلمة ظنة والمأنة من كلمة إن التي تفيد التوكيد. فهذا قد يخرج منه شيء من الريح وهو مغمى عليه أو وهو نائم فاعتبروه بمنزلة المأنة الأكيد. وهذا لا يكفي هناك أدلة تدل على إيش أن الإنسان إذا نام ذهب عقله لا يشعر بنفسه فإنه ينتقض وضوءه. منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العينان وكاء السهل أو قال وكاء السهل العينان فمن نام فليتوضأ. السهل المقعدة والوكاء الأصل فيه الخيط أو الحبل الذي يربط فيه فم القربة. القربة يربطون فمها بخيط. لو فتحت هذا الوكاء ماذا يحصل في السائل بالقربة؟ ينسكب صح؟ كذلك العين بمنزلة الوكاء والسهل المقعدة. إذا نامت العينان كأنك فتحت الوكاء كما إذا فتحت الوكاء انطلق السائل كذلك إذا نامت العينان ينطلق الريح والإنسان لا يدري عن نفسه. واضح؟ أليس كذلك؟ واضح الآن؟ طيب فالنبي صلى الله عليه وسلم قال العينان وكاء السهل يعني بمنزلة الوكاء للقربة. العينان بمنزلة الوكاء للسهل بمنزلة إيش؟ القربة. عندنا القربة شبهه الله وسلم بالسهل الوكاء شبهه العين. العينان وكاء السهل القربة وكاؤها الوكاء الحبل. واضح؟ فإذا نام انتقل وضوءه انطلق الوكاء. لذلك قال من نام فليتوضأ. في حديث آخر أيضا حديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو قال فيه الصحابي اسمه صفوان يقول أمرنا إذا كنا في سفر ألا ننزع قفافا من بول أو غائط أو نوم إلا الجنابة. فلما قال بول أو غائط أو نوم دل على النوم إيش؟ أنه من نواقض الوضوء. طيب هذا النوم من أين أتيت؟ بزوال عقل، بسكر أو أغماء؟ المعنى واحد، المعنى واحد. كما أن إنسان نائم لا يعلم عن نفسه، كذلك لو كان سكرانا أو كان مغمى عليه، واضح؟ طيب، لكن الصحابة كانوا ينامون كما أتى بالأدلة، كانوا ينامون تخفق رؤوسهم وبعضهم يوقظ للصلاة، قم قم لم يصلي. قال إذن هذا يحمل على ماذا؟ على فيما لو كان إذا نام نوما يسيرا بحيث يشعر بنفسه لو خرج منه ريح لتنبه، فهذا النوم اللي كان من الصحابة ولا ينقض الوضوء. وأما إذا نام نوما استغرق فيه بحيث لو أخرج ريح لا يعلم عن نفسه، فهذا هو النوم إيش؟ الناقض. وهكذا يحصل لبعض الناس أثناء خطبة الجمعة، ربما نعس قليلا وإذا قام الصلاة قام وصلى، ما ننكر عليه، لأننا إيش؟ غفل غفوة، يشعر في نفسه لو فيما لو أخرجه. لكن لو نام نومة طويلة يشخر، صحيح أنه جالس لكن نايم، لدرجة قامت الصلاة انتهت الخطبة ركعة ثانية والأخونا توا قاعد، لا بيقول روح توضأ لأنك إيش؟ نايم نوم عميقا. طيب هذه المسألة النوم ناقض أو ليس بناقض، في أقوال كثيرة وتفصيلات، يعني هذا ضابطها الذي ذكرناه. بعضهم قال إذا كان نائما وقد مكن مقعدته من الأرض لا ينتقض الوضوء، لكن لو نام مضطجعا فهذا يخرج منه ريح لا يشعر نفسه، أما من متمكن وجالس لا، وضوء صحيح حتى لو نام، هذا ما لا دليل عليه. وبعضهم قال إذا نام على هيئة من هيئات الصلاة، يعني هو راكع ولا هو ساجد ونام، هذا ينظر الله عليه ويعجب منه ويقول للملائكة انظروا إلى عبدي، فلا ينقض الوضوء. لكن هذا الحديث ضعيف، نايم. أحد الأخوة يقول قديما في بداية طلب العلم، قل ما شاء الله من متفوقين، يقول نذرت، والنذر مكروه، إن أكرم الله بكذا وكذا لأقومن ليلة، يعني من صلاة العشاء للفجر، يقول أكرمنا الله وتم الأمر، يقول رحت أقوم الليل دخلت البيت وكان الليل طويل بعد الشتاء، يقول أول ركعة قريت 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 حطيت راسي، يقول ما شفت نفسي إلا خدي على الأرض وما أذن الفجر ما طالع الشمس، يقول بعد. المهم لو نام على هيئة الصلاة راكع أو ساجد أو قائم أيضا ينتقض الوضوء. العبرة النوم عميق يشعر بنفسه فيما لو خرج من ريح، عفوا عميق لا يشعر بنفسه فيما لو خرج من ريح، أو نوم يسير يشعر بنفسه فيما لو خرج من ريح، أي اللي ينقض أو لا ينقض؟ الأول ناقض، اللي هو نوم عميق لا يشعر بنفسه فيما لو خرج منه شيء، والذي لا ينقض نوم يسير يشعر بنفسه فيما لو خرج منه شيء. طيب كمل.
رابع، مس المرأة بشهوة، هذا الذي اختاره الشيخ أحد الأقوال الثلاثة في المسألة، والقول الثاني أنه ينقض مطلقا، والثالث أنه لا ينقض مطلقا سواء كان بشهوة أو بغير شهوة.
إذن هاي ثلاثة أقوال في مس المرأة. مس المرأة بشهوة يعني قيده، إن كان المس بشهوة فهو ناقض، يعني إذا كان بغير شهوة ليس بناقض. في قول يقول أن مس المرأة مطلقا ينقض الوضوء، مسيتها مستك تصادمت معها بالغلط بالتعمد، أجنبية أمك جدتك، انتقض الوضوء مطلقا ينقض الوضوء. في قول ثالث لا ينقض الوضوء مطلقا، يعني لو أن شخصا ما تطارح مع زوجته نص ساعة مطارح شادخ وزنطه وصار لا ينقض. إذا ينقض مطلقا مس المرأة، ثاني لا ينقض مطلقا، فصلوا، إن كان بشهوة ينقض، إن كان بغير شهوة لا. والذي اختاره المؤلف الشيخ محمد عبد الوهاب أنه إيش؟ إذا مس المرأة بشهوة انتقض وضوءه. طيب كمل.
والثالث أنه لا ينقض مطلقا سواء كان بشهوة أو بغير شهوة إذا لم يخرج مع الشهوة شيء. وهذا القول أصح الأقوال لعدم ثبوت ما يدل على النقض به. وانظر فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى.
طيب، رجح الشيخ ماذا؟ الشارح رجح خلاف ما رجحه المؤلف. المؤلف رجح ماذا؟ أن مس المرأة بشهوة أحد النواقض. طيب، لماذا مس المرأة بشهوة ينقض؟ قال لأن الرجل إذا مس زوجته بشهوة فهذا ما ظن يعني يخرج منه مذي، والمذي هو السائل الشفاف اللزج الذي يخرج عند مقدمات الشهوة، وهذا ناقض الوضوء المذي. لكن الرجل ما خرج منه مذي، فمس امرأته بشهوة ولم يخرج منه. قالوا نحمل المظنة محمل المعنة، لأنه يحتمل يخرج منه شيء. خلاص، إذا متى ما مس امرأته لشهوة تقبل الوضوء، لأنه يحتمل أن يخرج منه شيء. طيب، والذين قالوا أنه ينقض مطلقا، أي مس من الطرفين ينقض الوضوء، استدلوا بقول جل وعلا الآية: أو لامستم النساء. ولا شك أن هذا قول ضعيف وبعيد. أولا، لأن لامستم النساء المقصود به الجماع لا مطلق المس، وقد قال الله عز وجل عن مريم عليه السلام أنه قالت: ولم يمسسني بشر. يعني تعجبت كيف تحمل وتلد وهي غير متزوجة. هل تقصد لم يمسسني بشر يعني ما في بشر مسها بيده؟ ها، لا، هي عايشة، عندها أب، عندها أم، هل بشر؟ حتى النساء يقال عن بشر، ولا النساء مو بشر؟ أي، ولا تأخذ راحة تقول مو بشر لأنه عندك زوجة؟ لا، النساء بشر. فكيف تقول ولم يمسسني بشر؟ ها، واضح أن لم يمسس بشر نهائي، غير متزوجة، ومن ثم غير مدخول بها، ولم يطأها زوج حتى يكون لها ولد. هذا معنى ولم يمسسني بشر. إذن قوله أو لامستم النساء يعني مراد به الجماع وليس إيش؟ مطلق المس. القول الثالث أنه لا ينقض مطلقا. قال أولا لأن ما في دليل يدل على أنه ينقض، ولا في دليل على أنه ينقض للشهوة. والأصل أن الطهارة الشرعية إذا ثبت بدليل شرعي لا تنتقض إلا بدليل شرعي، فلا دليل. بل الدليل على خلاف هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض أزواجه وصلى ولم يتوضأ. والتقبيل للزوجة عادة يكون شهوة ولم يتوضأ. وكان عليه الصلاة والسلام في الصلاة وقد اعترضت عائشة أمامه، فإذا أراد أن يسجد وضع يده على بطن قدمها فأثنت رجلها، هو يصلي. إذا المس لو كان ناقض لانتقض وضوءه. لذلك الصحيح أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا. حتى الأجنبية، لو أن شخصا ما عاصي لله ورسوله يخامس النساء الأجنبية، مرت أخوه على مرت عمه على جارته على زميلة عمل، يخامسهن يعني يصافحهن، ها، ينتقض الوضوء ولا ينتقض؟ هذه المماسة أو المخامسة أو المصافحة للنساء حرام، لكن من حيث الوضوء لا ينتقض الوضوء. واضح؟ طيب، يمكن ينزل منه شيء، يقول خلاص إذا نزل منه شيء الناقض هو إيش؟ الذي خرج منه، لا بمجرد أن مس يد والدته أو جدته أو أخته أو ابنته أو زوجته. فيما لو مست يده أو زوجته وخرج منه شيء فالخارج هو الذي ناقض وليس المس. طيب، اليد
الخامس مس الفرج باليد بطلا كان أو تبرع. هذا الذي ساره الشيخ هو قول جمهور العلماء وهو الصحيح إذا كان المس بدون حاجة، وسواء كان مس فرجه أو فرج غيره، وسواء كان الممسوس صغيرا أو كبيرا من الأحياء أو الأموات. لحديث بسرة
هذا القول الأول في مسات مس الفرج. إذا مس فرجا بيدي من غير حال سواء قبلا أو دبرا، سواء لنفسه أو لغيره، سواء كبيرا كما لو كان يغسل ميتا أو يغسل مقعد عاجز أو صغيرا كما لو كان يغسل طفلا، وهذا يحصل للنساء. فقالوا أن مس الفرج مطلقا ناقض الوضوء، وهذا القول الذي اختار المؤلف وتبعه بذلك من الشارح. الدليل
لحديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتورأ، رواه الترمذي وغيره، وقال حديث حسن صحيح، وانظر إرواء الغليل وفتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء.
طيب، استدلوا بحديث بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. ذكره، قال نعم في رواية من مس فرجه، والفرج يطلق على ماذا؟ على القبل والدبر، لأن أصل معنى الفرج يعني الفتحة، ها؟ والله تبارك وتعالى قال عن السماء: أفلم ينظروا إلى السماء كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، يعني ما فيها تشققات، ما فيها فتحات. فالفرج يطلق يراد به لأنه فتحة يقول من الفضلة، فعلى القبل والدبر. طيب ذكره فرجه، قالوا مثله فيما لو مس ذكر غيره أو مس فرج غيره. صغير كبير، قالوا لم يحدد في الحديث، لم يحدد صغيرا كان أو كبيرا. فقال مطلقا من مس فرجا لنفسه لغيره قبلا دبرا لصغير لكبير لحاجة لغير حاجة من غير حال ينتقض الوضوء مطلقا. هذا قول. لم يذكر الشيخ أقوال أخرى. القول الثاني في هذه المسألة أن مس الفرج أو مس الذكر لا ينقض مطلقا أبدا. قال لأن في المسألة حديث مشروع عند العلماء بأنه حديث طلق بن علي. أتى النبي صلى الله عليه وسلم عند بناء المسجد فسألوا عن الرجل يكون في الصلاة فيمس ذكره. تقول الشيخ الألباني: ما في ملابس داخلية أنا ذاك، دخل إيده يتحكك في الصلاة فأصاب بيده ذكره. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هو إلا بضعة منك أو بضع منك أو بضعة منك، بضعة أو بضعة، يعني كما لو مس أذنه أو أنفه، ما هو إلا جزء من جسمك، يعني لا شيء عليك فيما لو مسست ذكرك وأنت تصلي فصلاتك صحيحة. فالذين قالوا ينقض مطلقا استدلوا بحديث بسرة، والذين قالوا ها لا ينقض مطلقا استدلوا بحديث طلق بن علي. المفروض كل واحد يستدل بدليل، مع استدلال بدليل يلزم ماذا؟ أن يرد على دليل على دليل غيره، يستدل بدليله ويرد على دليل غيره. فأنتم يا من قلتم بأنه ينقض مطلقا، ماذا تقول عن حديث طلق بن علي أنه قال: ما هو إلا بضعة منك؟ قالوا: هذا منسوخ، كان في البداية من مس ذكره فما هو إلا بضعة منك، ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره، من مس فرجه فليتوضأ. ومن قال أنه لا ينقض واستدل بحديث طلق، بما ترد على من قال ينقض واستدل بحديث بسرى؟ قالوا: هذا منسوخ، كان في البداية من مس ذكره فليتوضأ، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هو إلا بضعة منك. لو قيل بالنسخ أي الحديثين أرجح وأقرب يكون ناسخا للآخر؟ خليكم معي فكروا، هل الأنسب والأقرب للصواب والأرجح فيما يظهر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تارة: من مس ذكره فليتوضأ، ثم يسأله آخر طلق بن علي فيقول: ما هو إلا بضعة منك، أو العكس جاءه طلق بن علي وهو ابن المسجد هذا في بداية سكن المدينة فقال: ما هو إلا بضعة منك، ثم بعد ذلك قال: من مس ذكره فليتوضأ. يعني أي الدليلين أقرب يكون ناسخ للآخر؟ حديث بسرى ناسخ لحديث طلق، ولا حديث طلق ناسخ لحديث بسرى؟ ها؟ ما هو الفعل؟ فليتوضا حديث بسرى يعني، ولا ما هو البضعة من حديث طلق؟ بسرى. ها؟ حديث طلق يعني. ها إيش رأيكم؟
حديث
بسرى. ها؟
حديث بسرى.
أنت يعني ليش مع الستات الله يهديك؟ بسرى امرأة طلق طلق طلق. ها يلا المنصة الرئيسية ماذا تقول؟ يعني أيهم أقرب؟
بسرى
يا شيخ.
بسرى يا
شيخ هو الناسخ لحديث طلق؟ نعم هذا أقرب يا غبيو. أن في البداية قال ما هو لا بضعة منك، ثم قال من مس ذكره فليتوضأ. هذا القول القول الثاني. هذا قولان ما هما؟ ينقض مطلقا لا ينقض مطلقا. في قول ثالث قالوا أن مس الذكر إن كان لشهوة فينقض، وإن كان لغير شهوة فلا ينقض. مس الذكر مس الفرد إن كان لشهوة ينقض لحديث بسرى، وإن كان لغير شهوة لا ينقض، ما هو إلا بضعة منك. طيب حديث بسرى اللي استدلت فيه أنه لشهوة ينقض، ما في كلمة لشهوة. قالوا حتى أوفق بين الحديثين، أنا أحسن منكم، أنتم قلتم إيش بحديث بسرى وتركتم حديث طلق، وأنتم قلتم بحديث طلق وتركتم حديث بسرى، أنا أجمع بين الدليلين. ومتى ما أمكن الجمع بين الدليلين أولى من أن نطرح أحد الدليلين. فخلينا نحمل على ماذا؟ إن مس فرجه أو ذكره لشهوة، ومس الذكر لشهوة ما ظن لأن يخرج منه مذي مثلا فينقض، إذا ما مسه لشهوة ما هو إلا بضعة من كما يحك أذنه أو أنفه. وهذا قول وجيه، وأحسن ما فيه إيش؟ أحسن ما فيه أنه أخذ بالدليل، أحسن ما يطرح أحدهما. في قول رابع اختار الشيخ العثيمين رحمه الله عليه، يقول مس الذكر لا ينقض الوضوء لحديث طلق ما هو إلا بضعة منك، فإن توضأ فأفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم حديث بسرى من توضأ من ما مس ذكره فليتوضأ. فقوله فليتوضأ هذا على سبيل الاستحباب، والذي صرفه من دلالته على سبيل الوجوب إلى سبيل الاستحباب حديث طلق، فحديث طلق خفف من هذا الحديث من دلالته على الوجوب إلى دلالته على الاستحباب، والأخذ بالدليلين أولى من طرح أحدهما. واضح؟ هذا كم قول؟ أربعة أقوال. الاحتياط في هذه المسألة ما هو؟ توضأ، لأنك إذا توضأت لا أحد يقول لا أحد يقول بأن وضوء غير صحيح ومن ثم صار غير صحيح، لكن إذا توضأت يبقى المسألة يمكن ويمكن. لكن أيها الأخوة الكرام ليس في كل مرة يرى الأحوط الأحوط. افرض امرأة خارجة في مناسبة وزائرة بيت ناس ومتزينة ثم أرادت أن تبدل لابنها الصغير، شق عليها تعد قد كشرتك الله وتتوضى من جديد على أساس إيش صح، وما في دليل صريح بأن إذا مست فرج ابنها ينتقض وضوءها. كيف ما في دليل وحديث بسرى؟ حديث بسرى ذكره فرجه، يعني على الأقل يدل على حمله على الشهوة أو حمله على الاستحباب. فتكليف الإنسان إذا اقتنع الإنسان بأن مس الذكر أو مس الفرد لا ينقض ما نلزمه إلا تعال وتوضأ. واضح؟ لكن لو كان إنسان في سعة وأصلا تحت الدش ويغتسل ثم مس ذكره ليش أطلع خلني أتوضع على أساس إنه إيش ما حد له كلام عليه يقول لنا وضوءك ليس بصحيح. المهم هذه المسألة كما رأيتم والقناعات كل واحد بينه وبين نفسه يختار ما اقتنع به. ولا حيرتكم زيادة؟ حيرتكم زيادة؟ ها؟ حيرتكم زيادة؟ طيب أبي واحد يقول لا والله نورتنا زيادة ولا واحد. يلا يلا كمل 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 الله كريم كمل.
قال رحمه الله تعالى السادس وأكل لحم الجزور. قال الشارح حفظه الله تعالى في الوضوء من أكل لحم الإبل قولان للعلماء أحدهما قول الجمهور وهو أنه لا يتوضأ من أكل لحومها، والقول الثاني وجوب الوضوء من ذلك وسواء كان اللحم نيئا أو مطبوخا، وأما ألبانها ومرق لحمها وكذلك الطعام الذي طبخ مع لحمها فإن استعمال ذلك لا ينقض الوضوء ويدل للوضوء من أكل لحوم الإبل. حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. فتوضأ من لحوم الإبل. قال أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال أصلي في مدارك الإبل؟ قال لا. أخرجه مسلم. وحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال توضأ منها، وسئل عن لحوم الغنم فقال لا توضأ منها، وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين، وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صلوا فيها فإنها بركة، رواه أبو داود وغيره، وإسناده صحيح. والأصل في الأمر الوجوب، وفي الوضوء الوضوء الشرعي، فلا يحمل الأمر على الاستحباب ولا الوضوء على الوضوء اللغوي الذي هو غسل اليدين والمضمضة لعدم الصارف عن الأصل. وانظر إرواء الغليل. وذكر النووي في شرح صحيح مسلم خلافا للعلماء في الوضوء من لحم الإبل، وقال قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي في هذا أي وضوء من لحم الإبل حديثان، حديث جابر وحديث البراء، وهذا المذهب أقوى دليلا وإن كان الجمهور على خلافه. وانظر مجموع فتاوى الشيخ بن باز رحمه الله تعالى وفتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء.
طيب هذه مسألة اختلف جمهور العلماء مع الإمام أحمد فيها والإمام إسحاق. طبعا مذهبنا احنا الحنابلة اللي درسناه في الجامعة الشيخ سمين رحمة الله عليه أن أكل لحم الجزور ناقض الوضوء. جمهور العلماء على أنه لا ينقض، ودائما يصير النقاش بين الحنابلة والشافعية. الشافعية عندهم ها لا ينقض، والحنابلة يقول ينقض. طيب أما كون ينقض فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن لحم الإبل أنا توضأ من الإبل؟ قال نعم. حجاب بن سمرة صحيح مسلم. وفي السنن حديث البراء قال توضأوا من لحم الإبل. فهذان حديثان صحيحان وصريحان في وجوب الوضوء من لحم الإبل، وأن من أكل لحم الإبل عليه أن يتوضأ. فما قول الآخرين؟ كيف أوجه هذه الحديثين؟ لأن كل واحد يقول قول يجب أن يستدل وأن يرد على المخالف. قالوا هذا الحديث منسوخ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ مما مسته النار، كل شيء مسته النار يتوضأ منه. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر العهدين ماذا فعل؟ ترك الوضوء مما مسته النار. نعم في البداية أي شيء مسته النار ينقض الوضوء، ثم نسخ. ردوا عليهم الحنابلة قالوا العبرة هنا ليست كون لحم الإبل مسته النار أو لم تمسه النار، العبرة كونه لحم إبل. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد سئل عن لحم الإبل ولحم الغنم فأوجب الوضوء من لحم الإبل ولم يوجبه من لحم الغنم. فليس العبرة هنا إيش كونه مطبوخ أو ليس بمطبوخ، بل نقول لو أن شخصا ما أكل لحم إبل نيئا أيضا ينتقض الوضوء. واضح؟ توجيه آخر، قالوا أن لحم الإبل يستحب الوضوء منه، وحمل الحديث على الاستحباب، قال توضأوا من لحم الإبل. أنا توضأ من لحم الإبل؟ قال نعم. قال هذا الأمر الاستحباب. ردوا على الحنابلة قالوا الأصل بالأمر أنه للوجوب، إلا أن يصرفه صارف، وليس هناك ثم صارف يصرف هذا الدليل من دلالته على الوجوب إلى دلالته على الاستحباب. والأصل الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي حديث عند كل وضوء. فالذي منعه أن يأمرهم أنه يشق عليهم، معنى هذا أن إيش؟ لو أمرهم لوجب عليهم، صح؟ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيله في الحج أفي كل عام قال لو قلت نعم لوجب، صار واجبا أمرت به، واضح؟ ولو وجب لما استطعتم. إذن هذا دليل على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر فهو الوجوب، لا ننصرف هذا الوجوب إلى الاستحباب إلا بصارف يدل على استحباب، وهنا لا صارف. فهو الأصل بأن هذا الحديث محكم ليس بمنسوخ، والأصل أنه دال على ماذا؟ دال على الوجوب لا الاستحباب، لأن لا صارف إلى الاستحباب. بعد أعطونا الشافعي إيش عندكم؟ قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال توضأوا من لحم الإبل، أنا توضأ من لحم الإبل، قال نعم، المراد هنا الوضوء اللغوي. فالوضوء لغة معناه النظافة، يعني إذا أكلت لحم الإبل تنظف، وليس المراد توضأ للوضوء بأركانه الستة المعروفة المذكور بقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإنما المراد هنا الوضوء إيش؟ اللغوي اللي هو مع النظافة. قالوا الأصل أن الشارع إذا تكلم بكلام يحمل على ماذا؟ على معنى الشرعي ولا اللغوي؟ الشرعي، إلا أن تكون قرينة تدل على أن المراد المعنى اللغوي، وإلا الأصل أنه المراد إيش؟ الشرعي. صام النبي صلى الله عليه وسلم، هل معنى صام أنه أمسك عن الكلام أو أمسك عن الحركة أو أمسك عن السفر؟ لا، أمسك عن مفطرات الصوم، الصيام المشروع. حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، الحج معناه القصد. وإيش معنى حج النبي عليه الصلاة والسلام؟ المراد أنه قصد بيت الله الحرام لأداء مناسك مخصوصة. صلى النبي صلى الله عليه وسلم، صلى يعني تلك الصلاة المعهودة للتعبد لله عز وجل بأقوال وأفعال مخصوصة، مبتدأ بالتكبير ومختتمة تسليم. فلا بد أن تحمل الفاظ الشارع المعنى الشرعي لا المعنى اللغوي. كل هذا يدل بوضوح على ماذا؟ على أن مذهب الحنابلة مع أنه الأقل من أهل العلم من قال به إلا هو أنه هو الصحيح في هذه المسألة. طيب، لو أكل طعاما رز مثلا، اللحم لحم إبل والرز رز، ينتقض وضوءه ولا ينتقض؟ لا ينتقض وضوءه. لو شرب حليب بعير ينتقض ولا ينتقض؟ ناس تبسم يقول البعير فيه حليب. نعم، البعير فيه حليب، لأن كلمة بعير اسم جنس يطلع الذكر والأنثى. راجع قواميس اللغة العربية فلا تبتسم، كلامي صحيح. لكن حتى نجاريكم، لو شرب حليب ناقة ينتقض ولا ينتقض؟ لا ينتقض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص ذلك إيش؟ بلحم الإبل. طيب لو أكل أجزاء غير اللحم، كبد الإبل، كرش، مصران، مخ، ينتقض ولا ينتقض؟ ينتقض. لماذا؟ قال لأن الله عز وجل لما حرم لحم الخنزير لا قائل يقول بأن إيش واحد يأكل باتة خنزير أو كرش خنزير أو كبدة وكلاوي خنزير، كله إيه؟ كله حرام. ف فقالوا كما أن الخنزير كله حرام بأجزاء، كذلك لحم الإبل كله ناقض للوضوء بأجزاء. طيب،
قال رحمه الله تعالى: السابع تغسيل الميت. قال الشارح حفظه الله تعالى: اختلف العلماء في حكم الوضوء من تغسيل الميت على قولين، احدهما وجوب الوضوء والثاني استحبابه. ذكرهما ابن قدامة المغني ورجح القول بالاستحباب، وقد روى ابو داود وغيره من حديث ابي هريره مرفوعا: من غسل الميت فليغتسل ومن حمله فليتوضا. اورده الالباني في رواه الغليل وفي كتاب احكام الجنائز، ونقل تصحيحه عن ابن القيم وابن القطان وابن حزم وابن حجر العسقلاني، وذكر انه محمول على النبي لا على الوجوب بحديث حسن في ذلك عن ابن عباس، واثر عن ابن عمر رضي الله عنه. وعن واذا لم
هذا الحديث يعني في صحته نظر، اللي هو من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضا، هذا لا يصح الحديث، ويخالف حديث آخر وحديث وأثر آخر عن ابن عمر، فلا يدل على وجوب غسل من غسل ميتا ولا وجوب الوضوء لمن حمل ميتا. طيب، لكن يستحب، قال يستحب لأن المسألة فيها خلاف وفيها حديث ربما يحسن بعض العلم. نعم.
وإذا لمس من غسل الميت فرجه من غير حائل وجب عليه الوضوء لمس الفرج، لا
لمس الفرج، هذه مسألة إيش تقدم ذكرها، لا
لتغسيل الميت. انظر فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى.
رحمة الله. طيب، أخيرا
الثامن قوله: الردة عن الإسلام، أعاذنا الله من ذلك. هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله من انتقال الوضوء بالردة هو الذي عزاه ابن قدامة المغني إلى مذهب الإمام أحمد، وعزا إلى الأئمة الثلاثة الباقين القول بعدم الانتقال. فإذا توضأ شخص وارتد عن الإسلام ثم عاد إليه قبل أن يحصل منه ناقض للوضوء غير الردة فهو باق على وضوئه على القول الثاني، لا يلزمه إعادة الوضوء وتلزمه إعادة الوضوء على القول الأول، والذي ذكره الشيخ فيه الاحتياط والخروج من الخلاف لقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
واحد ارتد على الإسلام وعلى وضوءه ثم نصح وذكر بالله أو من الشيطان كذا فرد دخل الإسلام، لكن ما حصل منه ناقض، لا خرج شيء من السبيلين ولا أكل لحم جزور ولا نام نوما عميقا ولا ما حصل له شيء، هل ينتقض وضوءه بالردة أم لا؟ القول الأول أنه ينتقض، لأن الردة محبطة لجميع الأعمال ومن تلك الأعمال إيش وضوءه، والقول الثاني أنه إيش باقر على وضوءه ولا أحوط أنه يتوضأ. راجع الإسلام من جديد، الحمد لله أنك ما قبضت، يعني ما مت وأنت على غير الإسلام، توضأ والماء متوفر الحمد لله. طيب، نكتب على القدر والله تعالى أعلم، والحمد لله أولا وآخرا والظاهر والباطن، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.